مؤسسة ابن جبرين الخيرية تقدم الدورة العلمية الصيفية 14 لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله تعالى، والمقامة بجامع الشيخ عبد الله الراجحي بحي شبرى بالعاصمة الرياض. الأشباه والنظائر للسيوطي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين. الدرس الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. ونواصل هذا اليوم في الدرس الثالث من القواعد الفقهية في كتاب الأشباه والنظائر للشيخ الإمام العلامة جلال الدين السيوطي عليه رحمة الله. وقبل أن أبدأ في عرض المادة العلمية لهذا اليوم، أنبه أو أبتدئ بثلاثة أمور. الأمر الأول، أني في صباح يوم أمس مررت بالشيخ عبد الله الراجحي وفقه الله وسدده وبسط عليه العافية والصحة والسلامة والإعانة والتوفيق والتسديد، وبلغته سلامكم ومحبتكم ودعاءكم، وكذلك أوصاني بالسلام عليكم، فرد السلام بالسلام والتحية بالتحية والثناء بالثناء والدعاء بالدعاء، جزاه الله خيرا. وكعادته أيضا في كل سنة قال: بلغ أبنائي سلامي وأني إن شاء الله سأحضر معهم في الحفل الختامي في يوم الخميس، وسأراهم إن شاء الله في ذلك اليوم. وأنتم تعلمون أنه جزاه الله خيرا هو الذي ينفق على هذه الدورة منذ أن بدأت وإلى اليوم، أخلف الله عليه ما أنفق بخير وزاده خيرا وفضلا. الأمر الثاني، ملاحظ وأيضا لاحظ بعض إخوانكم من الحاضرين، أنه بعد انقضاء الصلاة ينشغل بعض الطلاب بأشياء أخرى، أحيانا عن الأذكار وأحيانا عن السنن الرواتب إذا كانت الصلاة لها سنة راتبة. وأنتم تعلمون أن طالب العلم هو أول وأولى من يطبق السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى كل منا أن يحرص على العمل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنن وفضائل ورغائب ونوافل، لأن هذه السنن هي الحلية التي يتحلى بها طالب العلم، وإلا فإن الفرائض والواجبات كل يقوم بها، لكن زينة طالب العلم هي اقتداؤه بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث والأخير هو في مساق الأمر الثاني، لكني أحببت إفراده لأهميته، وهو أيضا أنه قد لوحظ على بعض إخواننا من الطلاب شيء من التغافل أو التساهل فيما يتعلق بالإنصات للمدرسين الذين يلقون هذه الدروس، وبخاصة في آخر الدرس، فإنه إذا انتهى الدرس الأصلي وبدأت الأسئلة وجدت أطراف المسجد وربما أواسطه قد بدا فيها شيء من الفوضى والحديث ورفع الأصوات والتشاغل مما يزعج المدرس إن كان ما زال يجيب على أسئلة أو يستمع إلى أسئلة. وربما نبهكم بعض المشايخ على هذا، فأردت أن أؤكد على هذا الأمر، وأنا أعلم حرصكم جميعا على الفائدة والعلم وعلى اقتناص الفوائد من أفواه المشايخ، فحري بالإنسان إما أن يجلس ويستمع وينصت، وهذا هو أدب العلم وأنتم من أهله، وإما أن يخرج إن كان له حاجة في الحديث مع أحد إخوانه ويتكلم في خارج المسجد حتى لا يشوش على إخوانه وعلى الدرس. هذه تنبيهات، وأنا أعلم أنكم إن شاء الله تحرصون على هذا وتحبونه، ولعله وقع من باب السهو والنسيان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الآثار: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. والآن إن شاء الله نواصل فيما كنا فيه من القاعدة الرابعة، حيث شرحت في يوم أمس صدر هذه القاعدة، وبقي علينا الكلام عن الفروع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم أما بعد، قال الإمام الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة، النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز؟ قولان، والترجيح مختلف في الفروع.
هذه ذكرنا الكلام عنها، ذكرت أقسام النذر فيما أورده الوالد عليه رحمة الله في بعض شروحه، ثم تكلمنا عن بعض القضايا المتعلقة بالنذر المطلق، وأن القاعدة هذه خاصة بالنذر المطلق وليست في غيره من أنواع النذور، وأن النذر المطلق ينقسم إلى إطلاق عام وهو ليس مراد هنا، وإلى إطلاق خاص وهو فيما إذا نذر عبادة مطلقة أو نحوها. نعم.
فمنها نذر الصلاة، والأصح فيه الأول فيلزمه ركعتان.
نذر الصلاة، إذا نذر صلاة فلله علي أن أصلي أو نذرت أن أصلي، ولم يحدد نوع الصلاة لا من حيث الصفة ولا من حيث العدد، فإنه هنا يصحح في هذا الفرع الأول. وطبعا ذكر في القاعدة أمرين، إما أن يسلك به مسلك الواجبات أو يسلك به مسلك الجائزات. في الأول إذن الواجبات، فإذا نذر صلاة مطلقة فإنه يسلك بهذا النذر مسلك الصلاة الواجبة، فيلتزم فيها ما يلتزم في الصلاة الواجبة، فيصلي قائما ولا يقعد، لأن الواجب في الصلاة القيام مع القدرة. يجوز الجلوس لكن هذا نذر فيشبه الصلاة الواجبة، وغير ذلك من الأشياء. وأيضا يلزمه أقل ما يتأدى به الواجب وهو ركعتان، ولا يصليها على الراحلة لأن الراحلة لا تصلى عليها الفرائض وإنما تصلى عليها النوافل إلى آخر ما ذكر. قال ولا يجمع بينها وبين فرض أو نذر بتيمم. ثم تعلمون إن المتيمم يصلي الفرض وسننه ولا يصلي بالتيمم الواحد فرضين إلا إذا كان يجمعان في وقت واحد كمسافر ونحوه، فهو أيضا لا يصلي بالنذر، وإذا كان متيمما لا يصلي مع النذر صلاة أخرى لأنها واجبة. فكل ما يطبق على الواجب يطبق على هذه الصلاة. ثم قال ولو نذر بعض ركعة أو سجدة لم ينعقد نذره، على الأصح في الجميع، يعني لا في النذر لركعة أو سجدة. لو قال نذرت أن أركع ركعة أو أسجد سجدة لم ينعقد النذر على أنه صلاة، لأنه لم يعهد في الشرع أن تسجد السجدة الواجبة، لا يكون هناك سجدة واجبة على الإنسان، فالسجدات التي يسجدها الإنسان كلها سجدات نوافل كسجدة التلاوة والشكر وغيرها من أنواع السجدات ليس فيها وجوب. فقال لم ينعقد النذر على الأصح لأنه لا يوجد سجدة منفردة واجبة. نعم.
ولا يجوز القعود مع القدرة ولا فعلهما على الراحلة ولا يجمع بينها وبين فرض أو نذر آخر بتيمم، ولو نذر بعض ركعة أو سجدة لم ينعقد نذره على الأصح في الجميع. ومنها نذر الصوم، والأصح فيه الأول، فيجب التثبيت ولا يجزي إمساك بعض يوم ولا ينعقد نذر بعض يوم.
هذا الثاني إذا نذر صياما ولم يحدد نوع الصيام ولا صفته، فيعامل هذا الصيام المنذور أيضا معاملة الواجبات، فيبيت النية، يجب تبييت النية، ولا يجزئه أن يصوم بعض اليوم، لا يجزئ إمساك بعض اليوم، ولا ينعقد نذر صيام بعض يوم. لو قال نذرت أن أصوم نصف النهار لم ينعقد لأنه لا يعهد في الشرع هذا. لكن لو قال نذرت ألا آكل نصف النهار فهذا من النذور المباحة ولا يعامل معاملة الواجب لأنه ليس بعبادة، لا يمكن أن يكون فيه وجوب، كما لو قال نذرت أن أصوم تصور الصيام فيه مندوب وفيه واجب، فيتصور الوجوب فنعامل الصيام هنا معاملة الواجب. نعم.
ومنها إذا نذر الخطبة في الاستسقاء ونحوه، والأصح فيها الأول حتى يجب فيها القيام عند القدرة.
إذا نذر أن يخطب خطبة استسقاء أو خطبة العيد فأيضا تلزمه ويعاملها معاملة ما ينبغي أو ما يجب على الإمام الذي يخطب أن يفعله. الأصح فيها الأول، يعني تعامل معاملة الشيء الواجب. تعلمون الاستسقاء هو فرض كفاية، فإذا تقدم الإمام وجب عليه أن يلتزم بما ورد في هذه الخطبة من أحكام، من قيام ودعاء وتحميد ونحوه من الأشياء الواردة، فيأتي بالخطبة الكاملة التي تجمع فرائض وما يلزم في خطبة الاستسقاء أو العيد أو نحوه. نعم.
ومنها نذر أن يكسو يتيما، والأصح فيه الأول، فلا يخرج عن نذره بيتيم ذمي.
أيضا نذر أن يطعم يتيما أو يكسو يتيما، نقول هذا النذر يعامل معاملة الواجب. ثم تعلمون أن الإنسان إذا كان عليه كفارة واجبة إطعام مساكين فإنه يصرفها للمسلمين لا لغير المسلمين، فإذا نذر كذلك نعاملها معاملة الكفارة الواجبة، فلا يطعم يتيما ذميا أو يكسو يتيما ذميا. نعم.
ومنها نذر الأضحية، والأصح فيها الأول، فيشترط فيها السن والسلامة من العيوب.
كذلك لو نذر أضحية، نذرت أن أضحي، فإذا نذر أن يضحي إما بأضحية زائدة عن الواجب إن قلنا هي واجبة، أو أوجبها على نفسه إن قلنا إنها ليست واجبة، فيشترط فيها ما يشترط في الأضحية الواجبة أو اللازمة من أحكام كالسن والسلامة من العيوب وغيره من الأحكام. نعم.
ومنها نذر الهدي ولم يسم شيئا، والأصح فيه الأول، فلا يجزئ إلا ما يجزئ في الهدي الشرعي ويجب إيصاله إلى الحرم.
نذر هديا، معلوم أن الهدي ما يكون إلا للحرم، الهدي هو الذي يساق إلى مكة، فإذا نذر هديا ولم يسم شيئا، ما قد نذرت ناقة أن أهدي إلى الحرم ناقة أو شاة أو بقرة أو عشر شياه، ما حدد، فهنا نلزمه بأقل الواجب، فنوجب عليه أن يهدي مثلا شاة وهي أقل ما يهدى، فلا يجزئ أيضا في الهدي المنذور إلا ما يجزئ في الهدي الواجب من مراعاة السن والسلامة من العيوب وإيصاله إلى الحرم حتى يذبح هناك. نعم.
ومنها الحج، والأصح فيه الأول، فلو نذره معضوب كذا، فلو نذره معضوب لم يجز أن يستنيب صبيا أو عبدا أو سفيها بعد الحجر، لم يجز للولي منعه.
الحج إذا نذر الحج وقد كان حجة الفريضة، فالأصح أيضا فيه الأول، أن نعامل هذا الحج معاملة الحج الواجب وليس معاملة الحج المندوب أو المسنون، وجاء فيه بمثالين حتى يتبين لك الفرق بين الواجب والمندوب، وإلا فإن صفة الحج في الجملة لا تختلف بين الحج الواجب والحج المندوب، الأحكام واحدة لكن تختلف في بعض الشرائط. فلو نذره معضوب، المعضوب هو المعاق الذي لا يستطيع الحج لعلة في بدنه، ما مقعد مثلا أو لا يستطيع أن يركب أو نحوه، هذا المعضوب لو نذر حجا وجب عليه أن ينيب بدله من يحج عنه، يعني ما يستطيع، فنقول يجب عليه ألا يستنيب من لا يجزئه الحج، فلا يستنيب صبيا لأن الصبي لا ينعقد له حج الفريضة، ولا عبدا لأن العبد أيضا لا ينعقد له حج الفريضة الحج الواجب، يصح من العبد ومن الصبي حج النافلة دون الفريضة، فإذا نذره المعضوب أناب من يجزئ حجه واجبا بأن يكون مكلفا حرا اشتر، طبعا مسلما لا شك، هذا هو المقصود بالحج الواجب، معامل الحج المنذور معاملة الحج الواجب في من يؤديه، وإلا فالصفة كما تعلمون في الجملة واحدة. قوله هنا أو سفيها بعد الحجر، الذي يظهر لي أن فيه هنا لحن، وأن العبارة أو سفيه بعد الحجر يعني نذره معضوب أو نذره سفيه، لأن السفيه مكلف ويجزئ أن ينوب عن غيره إذا أعطي مالا يحج به، لكن السفيه إذا كان محجورا عليه لا يمكن من الحج لأنه يتلف المال بدون بصيرة، فإذا نذر الحج ما العمل؟ لا بد من الوفاء بنذره، ولم يجز للولي أن يمنعه من الحج، لكن يشرف على هذا المال الذي ينفق حتى لا يؤدي هذا إلى التفريط في المال أو النفقة الزائدة عن الحد المعتاد. نعم.
ومنها نذر إتيان المسجد الحرام، والأصح فيه الأول، فلزم إتيانه بحج أو عمرة.
إذا نذر أن يذهب إلى المسجد الحرام، الأصح أيضا فيه الأول، أن يلزم بذهاب واجب، والذهاب الواجب هو للحج والعمرة، فيقال تأتي بحج أو بعمرة، لأن المسجد الحرام لا يلزم الإنسان بالذهاب إليه إلا إذا كان عليه حجا أو فريضة واجبة، فيلزم بالإتيان بالحج أو بالعمرة لأن هذه الصفة الواجبة في إتيان المسجد الحرام. نعم.
ومنها الأكل من المنذورة، والأصح فيه أنه إن كان في معينة فله الأكل أو في الذمة فلا.
هذه المسألة الأكل من المنذورة فسرها إمام الحرمين الجويني في نهاية المطلب، هو كتاب كبير في فقه الشافعية، فقال الضحية المنذورة إذا أداها الناذر بالنية ففي جواز الأكل منها وجهان، هو إذا نذر أضحية فإما أن ينذر أضحية معينة، نذرت أن أضحي بهذه الأضحية، أو ينذر أضحية غير معينة، هذه التي قال عنها هنا في الذمة، فإذا نذر أضحية في الذمة فإنها تكون في ذمته، فإذا نذر أضحية معينة فله الأكل منها، يعني غالبا الأشياء المعينة يؤكل منها، فالهدي مثلا، هدي التمتع أو هدي القران واجب ولكن يؤكل منه، فإذا نذر أضحية معينة أو ذبيحة معينة فيأكل منها لأن الأشياء المعينة وإن كانت واجبة يؤكل منها، أما إذا نذر ذبيحة أو أضحية غير معينة، قال علي أن أذبح أضحية أو أذبح ذبيحة، نذرت أن أذبح ذبيحة فهنا لا يأكل منها، نعاملها معاملة الأشياء التي لا يؤكل منها، وهي الدماء التي تسمى دماء الجبران في الحج. هناك دم يسمى دم الجبران، فمن ترك واجبا مثلا، ترك الإحرام من الميقات، أو ترك المبيت في مزدلفة أو في منى أو الرمي أو غيره من الواجبات، أو ارتكب محظورا يجب فيه دم كالمباشرة مثلا أو نحوها في الشاة قبل التحلل الأول، فأقول هنا إذا كانت أضحية أو الذبيحة غير معينة تلحق بالدماء الواجبة غير المعينة، وهي الدماء الجوابر الجبرانات، دماء الجبرانات، فكما ذكرت لكم أمثلتها، فهنا لا يأكل منها لأن هذه الدماء للمساكين ولا يجوز الأكل منها. من كان عليه واجب دم واجب لا يجوز له أن يأكل منه، وإنما يدفعه لمساكين الحرم كما هو معروف. فيقول هنا الضحية المنذورة إذا أداها الناذر بالنية ففي جواز الأكل منها وجهان، مثل ما قال هنا فيه وجهان، لكن الأصح هنا المنع. قال أحدهما المنع من جهة أنها ملتزمة في الذمة فتشبه دماء الجبرانات، والثاني الأكل من الضحية المنوية، وهذا هو الأفقه، الضحية المحددة، فإنه نذر أضحية وأضحية يجوز الأكل منها، فلا تتميز المنذورة عن المتطوع بها إلا من جهة أن الوفاء بالنذر واجب. هذا ما يتعلق بقوله الأضحية المنذورة أو الأكل من المنذورة. إذا نذر ذبيحة فإن عينها قسناها على الأضحية وعلى دم التمتع وعلى دم هدي التمتع قصدي القران أو نحوه فيأكل منها، وإن كانت غير معينة قسناها على الدماء الواجبة التي لا يأكل منها. نعم.
ومنها العتق، والأصح فيه الثاني، فيجزئ عتق كافر ومعيب.
الآن انتقل لبعض الفروع التي تلحق بالجائزات. الفروع السابقة كلها الصواب فيها إلا الفرع الأخير، فإنه متردد بين الأمرين، إن كانت يعني معينة ألحقها بالأول الواجب، وإن كانت غير معينة ألحقها أو العكس، ألحقها إن كانت معينة ألحقها بالجائز، وإن كانت غير معينة ألحقها بالواجب الأكل أو عدم الأكل. فنقول هنا العتق وما سيأتي بعده من فروع هو من النوع الثاني الذي يلحق بالجائزات. فإذا نوى عتقا، قال نويت أو نذرت أن أعتق ولم يتكلم، فالأصح هنا الثاني أنه يلحق بالجائز لأنه الأرفق، فلا يجب عليه أن يعتق رقبة مؤمنة، وإنما يكفي أن يعتق رقبة ولو معيبة أو كافرة أو نحوها. نعم.
ومنها لو نذر أن يصلي ركعتين فصلى أربعا بتسليمة بتشهد أو تشهدين، والأصح فيه الثاني فيجزيه.
هنا نذر أن يصلي أربعا، لو قلنا بالواجبات لقلنا يصلي صلاة مثل صلاة الظهر، هذه الأربع الواجبة، لكن إذا نذر ركعتين فصلى أربعا، نذر ركعتين فصلى أربعا، سواء بتسليمة تشهد تشهدين أو بتشهد واحد بدون تسليم، التسليم يكون في الأخير، فيلحق بالثاني فيجزئه، هذا لأنه يجوز في مثلا صلاة التراويح أو في الوتر أن يصلي كل صلاة بتشهدين، ويجوز أن يجمعها بتشهد واحد في قول بعض العلماء. نعم.
ومنها لو نذر 4 ركعات فأداها بتسليمتين، والأصح فيه الثاني فتجزيه. قال في زوائد الروضة: والفرق بينهما وبين سائر المسائل المخرجة على الأصل غلبة وقوع الصلاة وزيادة فضلها.
هذا الفرع أيضا من الأشياء التي تلحق بالجائزة. فإذا نذر 4 ركعات، ال4 ركعات كما ذكرت لكم قبل قليل الواجبة هي صلاة الظهر، لكن لو أداها بتسليمتين صح، الأصح فيه الثاني فتجزئه. ثم ذكر في زوائد الروضة، روضة لشيخ الشافعية النووي روضة الطالبين، قال: الفرق بينهما يعني بين هذه المسألة وبين المسائل الأخرى المخرجة على الواجب أنه هنا أوقع ما نذر وفيه زيادة وهي التسليم، فالأفضل أن يفصل بسلامين، ولهذا أجزنا أن يصلي الصلاة بسلامين. لعلنا نكتفي بهذه الفروع، لأن الفروع الباقية كلها قريبة من ما ذكره المؤلف. نعم.
الخامسة. القاعدة الخامسة: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ خلاف، والترجيح مختلف في الفروع.
هذه القاعدة الخامسة: هل العبرة في العقود بالصيغ الألفاظ التي يقولها المتعاقدان أو بالمعاني؟ عندي بعض القضايا أحب أن أقدم بها قبل أن ندخل في موضوع الفروع. فأولا، هذه قاعدة وليس الضابط، الضابط يختص بباب والقاعدة تختص بأبواب، وهذه القاعدة تدخل في أبواب عديدة، تدخل في النكاح، في البيوع، في غيرها من الأشياء التي الالتزامات كالهبة ونحوها، فكل هذه الأبواب يدخل فيها موضوع العقد، فهي قاعدة وليس ضابطا. ثانيا، المؤلف أوردها بصيغة الاستفهام، قال: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ وقد ذكرت لكم ممن الذين حضروا معي الدرس أو قرأوا في القواعد الفقهية أن العلماء عندهم منهج هنا، أن القاعدة إذا جاءت بصيغة الاستفهام أشعر هذا بوجود خلاف في فروعها، وإذا جاءت بصيغة الخبر فإنها تدل على أنه لا خلاف في فروعها. فهنا أوردها بصيغة الاستفهام، قال: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ ولهذا سنرى أن المذاهب التي لا ترى الخلاف جاءت بهذه القاعدة بصيغة خبرية. فمثلا عند الحنفية يقولون: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، صيغة خبرية. لكن هنا الصيغة الاستفهامية للدلالة على أن في هذه القاعدة خلاف في فروعها، وهو موجود عند الشافعية كما ذكر المؤلف وكما سيأتي في الفروع. الأمر الثالث، قال الزركشي: العقود 4، ما يعتبر فيه اللفظ قطعا، ما يعتبر فيه اللفظ قطعا، وما يعتبر فيه اللفظ في الأصح، وما يعتبر فيه المعنى قطعا، وما يعتبر فيه المعنى في الأصح، ولهذا السيوطي حينما جاء بهذه القاعدة قال الترجيح مختلف، بعض العقود قد نجزم فيها باعتبار اللفظ، وبعضها قد نجزم فيها باعتبار المعنى، وبعضها قد نرجح اعتبار اللفظ، وبعضها قد نرجح اعتبار المعنى، وسيأتينا هذا في الفروع إن شاء الله تعالى. القضية الرابعة والأمر الرابع، وضع أيضا الزركشي ضابطا لهذه القاعدة، ضابط يضبط فروع هذه القاعدة، فقال إن كان اللفظ متهافتا حكم بالفساد، يعني على هذا اللفظ وعلى العقد على المشهور، فلو قال بعتك هذا الثوب بلا ثمن قلنا هذا عبث ليس بيعا، البيع معروف عند الفقهاء أنه سلعة مقابل ثمن، فإذا قال بثمن دل على أنه ليس بيعا، هل نعتبره هبة أو نبطل الصيغة والعقد؟ فيها كلام سيأتي بعضه في الفروع إن شاء الله. وإن لم يتهافت يعني ما سقط، التهافت هو السقوط وعدم الاعتداد بالشيء، فإما أن تكون الصيغة أشهر في مدلولها أو المعنى أشهر، إما أن تكون الصيغة هي أشهر في الاستخدام والدلالة على المراد، أو المعنى المراد الذي ينويه المتعاقدان هو الأشهر في الاستخدام. قال كأسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد، أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد، هل نعتبره سلما؟ والسلم هو بيع موصوف في الذمة، أو نعتبره بيعا، أو نعتبره بيعا. قال فالأصح اعتبار الصيغة إذا كانت الصيغة أشهر لاشتهار الصيغة في بيع الذمم، وقيل ينعقد بيعا، إذا اعتبرنا الصيغة أبطلنا السلم، لأن السلم لابد أن يكون شيء في الذمة وهذا شيء حاضر، وإذا اعتبرناه بيعا صححنا هذه الصيغة، لكن من نظر إلى المعنى لا بالنظر إلى اللفظ على أنه بيع، باع ثوبا بعبد. قال وإن لم يشتهر، يعني إن لم يشتهر اللفظ بل كان المعنى هو المراد أو المقصود، كوهبتك هذا الثوب بهذا القلم، قال فينعقد بيعا، الأصح انعقاده بيعا، لأن المقصود هنا المبادلة سلعة بسلعة، فهو ينظر دائما في هذه القضايا إلى الأشهر في الاستعمال، إذا استوى الأمران صح هذا وهذا. وهذه المسألة كلها تختلف باختلاف الفروع كما سيأتينا إن شاء الله في الأمثلة. معنى هذه القاعدة أصبح واضحا عندكم، وهو هل ننظر إلى ما يدل عليه اللفظ بطريق الحقيقة أو ما يدل عليه اللفظ بطريق المعنى، يعني هل ننظر لحقيقة اللفظ في اللغة ومعناه في اللغة، باع البيع مبادلة شيء بشيء أو نقد بعين، لأنه قد يكون البيع بيع المعاوضة وقد يكون بيع نقد بسلعة، كل هذا يسمى بيعا، فهل ننظر إلى اللفظ بطريق الحقيقة أو ننظر إليه بطريق المعنى وهو ما يسمى بالتضمن، بما يتضمنه اللفظ من معاني؟ هذا معنى القاعدة. بعض العلماء جعل هذه القاعدة، هذا الأمر السادس، جعل هذه القاعدة مندرجة تحت قاعدة العرف أو قاعدة العادة محكمة، وهي من القواعد الخمس الكبرى، وقال إن العرف يرجع إليه في العقود في الصيغ، فنعامل الإنسان بحسب عرفه. فإذا قال إنسان أنكحتك موليتي، اللفظ حقيقة في اللغة وأيضا عرفا يدل على معنى واضح وهو الزواج النكاح، فينعقد. بعض الناس عنده ألفاظ أخرى تدل على الزواج وإن كانت في اللغة لا تعرف، فمثلا لو قال جوزتك، الجواز غير الزواج، جوزتك موليتي، وكان هذا اللفظ معهودا متعارفا في المجتمع على أنه نكاح وهو يوجد. الآن بعض الناس تقول من معك؟ يقول جوزتي، الجوزة ثمرة تؤكل، وهو يريد زوجتي لكنه مصطلح معروف، ويقول الجواز، أنا أريد أتجوز، التجوز غير التزوج، لكنه أصبح مصطلحا متداولا، فنقول هنا تقبل بناء على العرف. فبعض العلماء جعل هذه القاعدة مردها إلى العرف. ولو قال أيضا أعطيتك ابنتي، وقد تعارف الناس على أن هذا اللفظ أيضا من ألفاظ النكاح، فيقبل أيضا ويعد زواجا إيجابا، فإذا قال قبلت فإنه يعد نكاحا. فترد إذن هذه القاعدة كما ذكر بعض العلماء إلى العرف، إلى قاعدة العادة محكمة. الأمر السابع أيضا مما يتعلق بأصل القاعدة، ذكر هنا، أنا أريد من الأخ الذي عنده هذا الجوال أن يعالجه، هذه ثالث مرة يصيح، فبكرة إن شاء الله تضعه، ما أقول لا تضعه، لكن تحاول أن تغير هذا المنبه الذي في هذا الوقت، منبه على وقت الشروق فيما يظهر، صح؟ الآن جاء وقت الشروق، نعم. فأقول يعالج بطريقة معينة، إما بتصميته أو بنحو ذلك، جزاه الله خير على حرصه. فالأمر السابع قال هنا بصيغ العقود أو بمعانيها، فذكر لفظ العقود في القاعدة. والصواب أن ذكر هذا اللفظ ليس للحصر، ليس للحصر بأن القضية خاصة فقط بالعقود، لأن ذلك عام فيجري في الأيمان، إن كان الأيمان قالوا مبناها على الألفاظ، ويجري أيضا في الدعاوى والبينات والشهادة وغيرها مما يتكلم به المتكلمون، فنجري كلامهم على إما المعنى أو اللفظ بحسب اختلاف العلماء في هذه القاعدة. ولهذا قال الكرخي من علماء الحنفية، أبو الحسن الكرخي له رسالة في الأصول، يقول الأصل أنه يعتبر في الدعاوى مقصود الخصمين في المنازعة دون الظاهر، فجعل أيضا القاعدة في الدعاوى. إذن لفظ العقود هنا لمجرد التمثيل، وليس المقصود به الحصر في العقود، فيلحق بها كل ما يتنازعه معنى ولفظ. القضية الثامنة اعتبار المقاصد والمعاني أو الألفاظ في العقود مقيد بإذا لم يكن هناك ما يوجب الحمل على أحد الأمرين أو يمنع الحمل على أحد الأمرين. فإذا وجد ما يمنع شرعا من اعتبار المقصد فإننا لا نحمله على هذا المقصد، لا نحمله على هذا المقصد، ويعتبر هذا المعارض صارفا للكلام عن معناه وعن ظاهره فيصرفه إلى جهة أخرى وإن كان يقصد غيرها. فمثلا لو قال لأصومن شهرا، نذر شهرا، فنحمله على وجوب الصيام، لكن جاء مانع في أثناء الشهر وقطع الشهر، فنحن نتجاوز ونقول يصوم 30 يوم ويحذف الأشياء التي فيها المانع، إما المرأة كالحيض مثلا، أو إذا وافق عيدا أو أيام التشريق، فننظر إلى المانع الذي يمنع من انعقاد اللفظ ونعالجه بما يعالج به بحسب كل فرع أو كل فرع بحسبه. القضية التاسعة قضية فيها شيء من اللطافة. نحن قلنا إن المقاصد على أحد الأقوال لها تأثير في صحة العقود والأقوال والأفعال ببطلانها أو بصحتها أو تحليلها أو تحريمها. قلنا العبرة في العقود بالمقاصد كما يقول الحنفية لا للألفاظ، وحكمنا على الناس بأن النية هي المعتبرة في هذا الأمر دون اللفظ، ونحن نعلم أن هذه النية قضية غيبية لا يطلع عليها إلا الله، وأن الشرع كما ورد في أحاديث كثيرة يبني الأمور على الظاهر، إنما أقضي بينكم بما يظهر لي فلعل بعضكم يكون ألحن حجة من أخيه. نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، ورد هذا أيضا عن عمر رضي الله عنه، وسنة عمر سنة، فكيف التوفيق؟ أنتم تقولون العبرة بالمقاصد، ونحن نعلم أن الشرع يحاكم الناس إلى ظاهر ألفاظهم. فيقال الجواب هنا إن القضية فيما بين الإنسان وبين ربه، فإذا نذر أو عقد وتكلم بشيء وقصد شيء فهو يدين، يدين يعني يجعل هذا الأمر دينا في رقبته بينه وبين الله، ولكن القاضي إذا اختصما إلى قاضي أو أصلح بينهما مصلح فإنه إنما ينظر إلى ظاهر اللفظ لا إلى معناه. هذا هو حل الإشكال. فإذا قال بعتك هذا الشيء أو زوجتك هذه المرأة فهو يدل على قصد وفيه لفظ، ونحن نعامله بلفظه وقصده بينه وبين الله. فإذا كان يقصد بالبيع مثلا الحصول على مصلحة، باع شيئا له قيمة بقيمة أقل، وكان يريد إما توليج هذا الشيء لأنه عليه ديون ويريد أن يتخلص مما عنده من الأعيان، فعنده أرض تسوى مثلا 100,000 فباعها 20,000 من باب الحيلة. فالظاهر البيع ظاهر، لكن فيما بينه وبين الله يؤاخذ على هذه النية، وهي نية إضاعة حقوق الناس. وإذا استطاع القاضي بالقرائن أن يثبت هذا أبطل البيع أيضا. هذا المقصود، أو هذا هو التوفيق بين قضية الظاهر وقضية المعنى. فنحن إنما ننظر إلى الظاهر كأشخاص لا نعلم البواطن، ولكن هو يعامل في الآخرة على ما في قلبه. القضية العاشرة، هنا ندخل إلى موضوع أقوال العلماء في هذه القاعدة، وبه نختم الكلام عن القاعدة وننتقل إلى الفروع. الشافعية ظاهر رأيهم، عندهم فيها خلاف يختلف باختلاف الفروع. الحنفية يصرحون كثيرا في كتب الفروع، وأيضا صرح ابن نجيم في الأشباه والنظائر وهو كتاب قواعد، بأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. فالأصل عندهم اعتبار القصد دون اعتبار اللفظ، فلو وهب بقصد البيع اعتبرنا القصد، أو باع بقصد الهبة اعتبرنا القصد. فالعبرة هنا في أو لي القصد والمعنى الذي لأجله خرج هذا اللفظ. المراد هنا بالمقاصد والمعاني التي يحمل عليها الحنفية هذا الكلام، إما المعنى الذي يدل عليه اللفظ مباشرة، هذا واحد، أو المعنى الذي يدل عليه اللفظ بالقرينة، القرائن اللفظية والقرائن الحالية، هنا أيضا تعد معينة على الوصول للمعنى. فيقولون مثلا إن الحوالة تنعقد بلفظ الوكالة أو الكفالة، فلو أن رجلا يطلب رجلا مالا وجاء المدين وقال كفيلي فلان، والكفيل هذا عنده أيضا مال لهذا المدين، واضطر إلى الوفاء، فإنه يحسب هذا الوفاء من دينه الذي عليه لهذا الرجل، فصارت حوالة وإن كان اللفظ كفالة. فالقرينة هنا قرينة وجود المال عند الكفيل حولت القضية من كفالة إلى حوالة. أيضا الأعراف قد تدل على تعيين المعنى المقصود، العرف قد يدل على تعيين المعنى المقصود. فبيع المعاطاة، تفضل، بيع المعاطاة ليس فيه لفظ، تذهب إلى صاحب المحل التجاري وتعطيه مبلغا وتأخذ السلعة التي سجل عليها المبلغ دون أن تتكلم، لا بإيجاب ولا بقبول، ولا بعتك ولا اشتريت. العرف هنا هو الذي جعل هذا بيعا. المالكية أيضا المعتبر عندهم النية والقصد، لكان اللفظ يشعر بذلك. وقد توسع المالكية أيضا بالأخذ بالمعاني، فجعلوا كل ما يعده الناس بيعا أو نحوه أجازوا البيع به، وإن كانوا شددوا في النكاح، إن كانوا شددوا في النكاح فجعلوه خاصا بألفاظ محددة. ومع هذا يرى بعضهم أيضا أن انعقاد النكاح بالألفاظ الدالة عليه. الحنابلة أيضا هذه القاعدة عندهم رجحوا فيها المقاصد والمعاني على الألفاظ، رجحوا المقاصد والمعاني على الألفاظ والمباني، وإن كان عندهم بعض الاستثناءات. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: صيغ العقود إخبار عما في النفس من المعاني وإنشاءات لحصول العقود في الخارج، فاللفظ موجب للمعنى الذي في الخارج وهو إخبار عما في النفس من المعنى. واستدل بأن اللفظ أحيانا لا يعتبر، فلو أن المنافق قال أشهد أن محمد رسول الله فإنه لا يعد مؤمنا فيما بينه وبين الله، وكذلك لو قال رجل لغيره شاركتك أو ضاربتك المضاربة أو ساقيتك وهو يقصد فسخ هذه العقود فإن ذلك يعتبر فيه المعنى، قصده أن اللفظ أحيانا قد لا يدل على المعنى مباشرة. ننتقل الآن إلى الفروع. نعم، القاعدة واضحة ولهذا سنأخذ نماذج من فروعها.
فمنها إذا قال: اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك، فرجح الشيخان أنه ينعقد بيعا اعتبارا باللفظ، والثاني ورجحه السبكي سلما اعتبارا بالمعنى.
الآن قال: اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم. البيع لا بد فيه من حضور السلعتين، وهنا السلعة الثانية التي هي الثوب موصوفة، فصورته صورة السلم وصيغته صيغة البيع. فانقسم الشافعية، بعضهم قال ينعقد بيعا وبعضهم قال ينعقد سلما، والنتيجة الحكم بالانعقاد سواء قلنا سلما أو بيعا. نعم.
ومنها إذا وهب بشرط الثواب، فهل يكون بيعا اعتبارا بالمعنى أو هبة اعتبارا باللفظ؟ الأصح الأول.
وهب بشرط الثواب، قال سأهبك هذا القلم بشرط أن تعطيني هذه الكراسة، هذا أصبح بيع في معناه وإن كان هبة في لفظه، فهل يكون بيعا اعتبارا بالمعنى؟ قال هذا هو الأصح ولا يسمى هبة. طبعا البيع شروطه تختلف عن شروط الهبة، والفائدة عند النزاع تنازع، فإن اعتبرناه بيعا فله أحكام وإن اعتبرناه هبة فله أحكام، ولهذا نظر العلماء إلى هذه القضية هل يعد بيعا أو يعد هبة. نعم.
ومنها بعتك بلا ثمن أو لا ثمن لي عليك، فقال اشتريت وقبضه فليس بيعا، وفي انعقاده هبة قولا تعارض اللفظ والمعنى.
هذا أيضا من المسائل التي اختلف الشافعية فيها، وهو عكس الأول. إذا باع بلا ثمن، بعتك هذا الثوب بلا ثمن، أو مجانا، صورته صورة الهبة وإن كان لفظه لفظ البيع، فهل يعد بيعا أو هبة؟ أيضا فيه الخلاف، ولعلنا نكتفي بهذه الفروع، يعني بقية الفروع قريبة منها، لكن سأنتقل إلى فروع أخرى يحسن التنبيه عليها. اقرأ من قوله: ومنها إذا قال أعتق عبدك عني بألف.
ومنها إذا قال أعتق عبدك عني بألف، هل هو بيع أو عتق بعوض؟ وجهان: فائدتهما إذا قال أنت حر غدا على ألف، إن قلنا بيع فسد ولا تجب قيمة العبد، وإن قلنا عتق بعوض صح ووجب المسمى، ذكرها الهروي وشريح في أدب القضاء.
هذه المسألة أنا اخترتها لأن يتبين فيها ثمرة الخلاف. قال أعتق عبدك عني بألف، وكله أن يعتق عبده عنه بألف، فهل هذا بيع؟ كأنه قال بعني عبدك بألف ثم أعتقه عني وكالة، أو هو عتق بعوض؟ الفرق بينهما إن البيع يصح فيه الرجوع، وأما العتق فلا يجوز فيه الرجوع. قال هنا وجهان: فائدتهما إذا قال أنت حر غدا على ألف، المعتق الذي وكل قال للعبد أنت حر غدا، كأنها كتابة، فإذا قلنا بيع الأول فسد لأن أخذ عوضا عن هذا العتق من جهتين، ولا تجب قيمة العبد لأن ألفه أخذه، وإن قلنا عتق بعوض صح لأن هذا الألف أصبح عوضا عن العتق وأخذه من العبد وأعطاه الذي وكله أو بدل عبده، ووجب المسمى الذي هو الألف. نعم. ومنها
إذا قال خالعتك ولم يذكر عوضا، قال الهروي فيه قولان بناء على القاعدة: أحدهما لا شيء، والثاني خلع فاسد يوجب مهر المثل، وهو المصحح في المنهاج على كلام فيه سيأتي في مبحث التصريح والكناية.
الخلع كما تعرفون هو أن تطلب المرأة من الرجل أن يطلقها بعوض، فيسمى خلع ولا يعبر عنه بالطلاق. فإذا قال خالعتك ولم يحدد مقابل، ما حدد شيئا يقابل هذا الخلع، لم يذكر عوضا، فاختلف العلماء هنا هل هذا اللفظ يعتبر ويعد خلعا ونقول يلزمها مهر المثل أو ما دفعه، أو نقول لا، لا يعتبر شيئا ويعد لغوا لأنه ليس طلاقا ولا خلعا، الطلاق ليس هذا لفظه والخلع ليس هذا معناه، فبطل الأمران. فقال قولان: أحدهما لا شيء يعني لغو لا يعد خلعا ولا طلاقا، والثاني هو خلع فاسد، خلع لكنه فاسد الصيغة فيوجب مهر المثل، وهو الذي صححه في المنهاج. ولعلنا نكتفي أيضا بهذين الفرعين وننتقل للقاعدة التالية.
القاعدة السادسة: العين المستعارة للرهن، هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية؟ قولان. قال في شرح المهذب: والترجيح مختلف في الفروع.
العين المستعارة للرهن، هذا ضابط يعني يختص بباب الرهون، بباب الرهن، فهو ضابط وليس بقاعدة. العارية هي تمليك منفعة بلا بدل، تمليك المنفعة بدون عوض. فإذا أعرت شخص قلما أو سيارة أو بيتا فأنت أبحت له منافعها، هذه العين دون مقابل، فيمكن الانتفاع بهذه العين استهلاك منافعها مع بقاء عينها، مثل الثوب مثلا أو المشلح البشت أو غير ذلك، فينتفع بالمنفعة وتبقى العين، ليس تمليكا للعين. أما الرهن فهو توثيق الدين بعين، توثيق الدين بعين يستوفى منها عند عدم الوفاء. إذا تعذر الوفاء فإن هذا الدين يستوفى من هذه العين التي وثق بها الدين، هذا يسمى رهن. إذن هو عين تجعل وثيقة في دين يمكن استيفاؤه من هذه العين إذا تعذر الوفاء. صورة المسألة: إذا كان لرجل على آخر دين وطالب الدائن المدين برهن، وكان المدين ليس عنده شيء يرهنه، فهل يصح أن يستعير شيئا ليرهنه؟ الصواب الجواز، فلا يشترط أن يكون الرهن ملكا للمدين. فلو أن رجل يطالب آخر ب1000 وقال: أنا لا أضمن أنك تعطيني 1000، فأعطني رهنا، إذا لم تأتني بال1000 خلال سنة أقل أكثر فحدداني مدة أستوفي ديني من هذه العين أو من الرهن. ما عنده شيء، فقير، فذهب إلى أحد معارفه أو أقاربه أو أصدقائه وطلب منه عينا ليرهنها، أعطاه ساعة أو أعطاه مثلا ثلاجة أو غيرها مما يساوي أو يزيد على قيمة الدين، يجوز أن يستعير شيئا لرهنه مقابل دينه الذي في ذمته. إنما جاز هذا لأنه أصلا يجوز أن يوفي غيره عنه، فجواز الرهن بمال غيره كذلك. لكن هنا بعض الضوابط ذكرها العلماء لهذه القضية، هو أن يستعير شيئا ليرهنه. أولا، أن يبين المستعير للمعير القضية، يقول: أنا سأستعير منك هذا مثلا الجهاز أو هذه السيارة لأرهنها عند فلان الذي يطالبني بدين مقداره كذا وكذا، فيبين له المسألة: جنس الدين، قدر الدين، صفة الدين، الشخص المرهون عنده، حتى يكون الأمر واضحا. يعني بعض الناس قد لا يريد أن يعيرك شيء لهذه المسألة، أو يفرق بين الأشخاص: إن كان دائنك فلان أعطيتك لأنه وفي أمين، وإن كان دائنك فلان لا أعطيك لأنه ليس بأمين. أو إن كان المبلغ الذي عليك ممكن الوفاء أن توفيه أعرتك لترهن، وإذا كان كثيرا تعجز عنه فأنا لا أخاف على سرعتي أن تضيع فلن أعطيك شيء، فلا بد أن يبين، ولا بد أيضا أن يوافق هو على شروط المعير، يوافق فهو عقد بين شخصين لا بد فيه من الوضوح. فإذا خالف المستعير شروط المعير وجب الضمان، ما صار فيه خلاف، لا المسألة فيها خلاف، لكن إذا خالف المستعير شروط المعير وصار ورهن شيئا لم يؤذن له برهنه، أو رهنه عند شخص لم يرضه المعير، أو بمبلغ لم يرتضه المعير، فإنه يضمن لأنه خالف الشرط. فإذا هلكت العين أو تعيبت في يد المستعير، في يد المستعير فإنه ضامن لها. الآن قبل الرهن أخذ عينا، افرض مثلا أخذ ساعة ليرهنها وهي عنده قبل أن يسلمها للمرتهن سرقت أو سقطت في ماء ففسدت، أو أخذها طفل فكسرها، يضمن لأن العارية مضمونة وهي ما زالت عارية. أو بعد أن أخذها من المرتهن انتهى الرهن وسدد الدين وأخذ الساعة ليرجعها لصاحبها فهلكت في هذه الأثناء فهي أيضا مضمونة. إذن الخلاف منحصر فقط في وقت الرهن ما زالت، إذا كانت ما زالت عند المرتهن، أما قبل ذلك وبعده فهي عارية مضمونة، عارية مؤداة كما ورد في الحديث. هذه المسألة ذكرها الشافعية كما هو معلوم لأن الكتاب شافعي، فقال الجويني: إذا استعار رجل عبدا من مالكه ليرهنه بدين عليه فقد أطلق الأصحاب أنه إذا رهن العبد المستعار بإذن مولاه فالرهن جائز. ثم قالوا: الآن الإشكال ليس في الجواز وعدمه، الإشكال هل هذا الرهن يعامل معاملة العارية؟ أو يعامل معاملة الرهن؟ العارية مضمونة والرهن غير مضمون، غير مضمون، فقال: هل ينحى به نحو الضمان أو ينحى به نحو العارية؟ نص الشافعي: ونص الشافعي مردد بين القولين، فإنه قال: فأشبه الأمرين، ثم قال: وليس هذا كالمستعير، وصغه إلى قول الضمان. قال: فأما التفريع فقد اختلفت فيه الطرق وتبينت المسالك، ثم قال: فلا يكاد يحيط بأطراف المسألة إلا فقيه موفق. ثم قال الشافعية كما ذكرت لكم قبل قليل: إذا هلكت في يد المستعير قبل أن يرهنها ضمن، أو بعد أن أخذها ضمن لأن العارية مضمونة، وإذا تلفت بعد قبض المرتهن لها بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليهما، لأن الرهن إذا لم يتعد عليه المرتهن ليس بمضمون. المرتهن أمين والمستعير ضامن. الحنابلة وكذلك المالكية مقتضى كلامهم هنا أن الأصل في العين المستعارة للرهن واجبة الضمان، وقالوا إن العقد هنا عقد ضمان فيجب الضمان وإن إذا هلكت وإن هلكت عند المرتهن بتفريط أو بغير تفريط. الحنفية يقولون أيضا إن يد المستعير أو يقولون إن يد المستعير للرهن يد أمانة فلا يضمن سواء هلكت قبل ذلك أو بعده، فيعاملون العين معاملة واحدة وهي أنها رهن، إنما أخذها ليرهنها لا ليستعيرها، فلا يعدونه ضامنا إذا هلكت قبل الرهن أو بعده أو في أثنائه. هذا ما يتعلق برأس المسألة. ننتقل الآن لبعض الفروع. نعم.
فمنها: هل للمعير الرجوع بعد قبض المرتهن؟ إن قلنا عارية نعم أو ضمان فلا، وهو الأصح. ومنها الأصح اشتراط معرفة المعير جنس الدين.
بالنسبة للفرع الأول، إذا قلنا عارية تردد قولهم ضمان، والضمان هنا ليس بمعنى أنه مضمون وإنما بمعنى ضمان للدين يعني رهن، حتى لا يشكل عليكم قالوا عارية أو ضمان. ثم تعرفوا العارية مضمونة والرهن غير مضمون، فيقصد هنا بالضمان يعني ضمان للدين مقابل الدين وليس الضمان الذي هو يضمن. فقوله هنا إن قلنا عارية جاز له الرجوع، إذا قلنا هذه الصفة عارية فأخذها المستعير وأعطاها المرتهن ثم إن المعير بدا له أن يرجع جاز له الرجوع لأنها عارية. إن قلنا لا، هي عين ضمان لحق المرتهن فلا يصح له الرجوع. نعم. قال وهو الأصح في هذا الفرع. نعم.
ومنها الأصح اشتراط معرفة المعير جنس الدين وقدره وصفته بناء على الضمان، والثاني لا بناء على العارية.
هذا ذكرته لكم، قلت لا بد أن يعلم المعير تفاصيل القضية حتى يجوز الرهن، لكن إذا قلنا عارية مضمونة سواء كانت عند المستعير أو عند الراهن فلا يشترط. قال أستعير منك هذه السيارة ولم يخبره أنه سيرهنها فهي مضمونة ولو هلكت عند الراهن المرتهن. نعم.
ومنها هل له إجبار المستعير على فك الرهن؟ إن قلنا له الرجوع فلا، وإن قلنا لا فله ذلك على القول بالعارية، وكذا على القول بالضمان إن كان حالا بخلاف المؤجل، كمن ضمن دينا مؤجلا لا يطالب الأصيل بتعجيله لتبرأ ذمته.
هذه مسألة يتبين فيها أثر الخلاف. الآن أخذ عينا ورهنها، هل للمعير أن يجبر المستعير على فك الرهن؟ يقول رد علي عيني رهنتها عند فلان مقابل دين. قال أنا لا دخل لي، أريد عيني ترجعها لي الآن، استلف أو خذ عينا غيرها من غيري، فهل له إجباره؟ فإذا قلنا هي عارية جاز له ذلك، وإذا قلنا هي ضمان لم يجز له ذلك لأنه وافق على أن ترهن، وبعد ما دخلت في عهدة المرتهن لا يجوز له الرجوع. فقال إن قلنا له الرجوع فلا، وإن قلنا لا فله ذلك على القول بالعارية. ثم قال هنا وكذا على القول بالضمان إن كان حالا، حتى لو قلنا لا يجوز له الرجوع فيفرق بين الدينين الحال والمؤجل. المؤجل لا يجوز له إجباره على فك العين، أما إذا حل الدين فيجوز له إجباره. يقول أوفي الدين، دينك حال ورد علي عيني، وإن كانت عين ضمان يعني عينا مرهونة لا تضمن لأنها مقابل حق الراهن، فيجبره إذا كان الدين حالا لا مؤجلا. نعم.
ومنها إذا حل الدين وبيع فيه، فإن قلنا عارية رجع المالك بقيمته أو ضمان، رجع المالك بقيمته أو ضمان رجع بما بيع فيه بما بيع به سواء كان أقل أو أكثر وهو الأصح.
حل الدين ولم يستطع المدين أن يوفي الدين، فاضطر المرتهن الذي عندها الرهن أن يبيع هذا الدين ويستوفي منه، يأخذ دينه منه. فإذا قلنا عارية رجع المعير على المستعير بالقيمة، يعني طالبه بالقيمة كاملة، هذه الثلاجة أنا أعطيتكها لترهنها، حينما أعطيتك إياها كان قيمتها 1000، تعطيني 1000. وإذا قلنا لا هي ضمان، هي عين مقابل ضمان الحق، فهو يرجع بما بيع به. المرتهن لما أراد أن يفك أو أن يأخذ دينه من هذه العين باع العين، ذهب بالثلاجة إلى أماكن بيع الثلاجات وباعها 600 ودينه 1000، أخذ 400 أو 600 وبقي 400. فصاحب العين ليس له إلا 400 إلا 600 قيمة ما بيع به هذا أو هذه العين، لأننا قلنا إنها عين للضمان وليست عارية، هذا الفرق. نعم. قال وهو الأصح، اللي هو أنه يرجع بما بيع به.
ومنها لو تلف تحت يد المرتهن ضمنه الراهن على قول العارية ولا شيء على قول الضمان، لا على الراهن ولا على المرتهن. والأصح في هذا الفرع أن الراهن يضمنه، كذا قال النووي إنه المذهب، فقد صحح هنا قول العارية.
هذا آخر فرع في هذه القاعدة وبه نختم إن شاء الله. يقول لو تلف تحت يد المرتهن يضمنه الراهن إذا قلنا عارية، ولا يضمن إذا قلنا ضمان، إذا قلنا هو رهن، لا ضمان لا على الراهن اللي هو المستعير ولا على المرتهن الذي هو صاحب الدين. قال والأصح في هذا الفرع أن الراهن يضمنه، فكأنه صحح كما قال النووي أنه عارية، فقال إن المذهب هنا أنه يضمن إذا تلف في يد المرتهن بناء على أنه عارية، نظرا إلى المعنى، إلى أنه فعلا إنما أخذه استعارة من صاحبه. لعلنا نختم بهذا، وإن شاء الله نحاول أن نستكمل في يوم غد. عندي هنا سؤال، اتفقنا على الجلوس حتى الإكمال، ترى أنبهني المسؤولون هنا قالوا إن الأسئلة قد يأتي منها أسئلة، هذا يسأل عن من الشيخين عند الشافعية، الآن لا أتذكر، لكن أراجعها غدا إن شاء الله وآتيكم بالجواب. يقول: هناك من يحرص على السنن والرواتب إلا أنه يستعجل ويستبق القرب من الشيخ. هو يقرب ويشتغل بالأذكار لا يشتغل بالحديث، لكن نحن نتكلم عن من لا يريد موضوع القرب، القيام من مكانه لأجل أن يقرب، هذا أمر محمود إن شاء الله، لكن عن من لا يشتغل بالأمرين. سأل الله لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.